بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا في الآية الأولى من سورة المائدة بيان أن الله تعالى أحل لنا بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وقد أتلى المولى تبارك وتعالى علينا المحرمات، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. الله تبارك وتعالى هو المشرع، وهو الذي يبين الحلال والحرام، ولا يأمر بأمر ولا ينهى عن أمر إلا وفيه مصلحة العباد. فالله تبارك وتعالى بين لنا في الآية السابقة التي مرت لنا أنه جل وعلا أحل لنا بهيمة الأنعام لما فيها من المصلحة والنفع والقوام للناس، وبين في هذه الآية 10 من المحرمات. ابتدأها بالميتة، فقال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة. الميتة هي ما مات من بهيمة الأنعام مما كان حلالا، وأما الميتة مما هو غير مأكول اللحم فإنه حرام بأصل الخلقة، فميتة الحمار وميتة الكلب وميتة الذئب ونحوها ليست هي المقصودة بهذا، لأنها لم تحل في الأساس والأصل، إنما المراد بالميتة هو ما مات مما هو حلال أكله من حيوان مأكول اللحم، سواء كان بهيمة الأنعام أو الصيد من حيوان وحشي أو طائر. الميت وهو ما مات حتى أنفسه مما لم يذبح ولم يذكى ذكاة شرعية فإنه محرم علينا. ذلكم أن هذا النوع من اللحم لم يخرج دمه منه ولم يذكر اسم الله عليه، والعفونة والأمراض التي فيه باقية لم تخرج بالزكاة، وعلى هذا فمنع الشارع منها لما فيها من ضرر على العباد ولما ينتج عنها من مفاسد تعود عليهم في العاجل والآجل بالضرر في أبدانهم وصحتهم. حرمت عليكم الميتة والدم، الدم المراد به الدم المسفوح كما جاء في آية أخرى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فالدم المسفوح حرام، وهو الذي يخرج من الذبيحة عند الذبح وقت الذبح، فهذا تجتمع فيه أنواع الأمراض الخبيثة والوبيئة فحرمه الله، وأحل لنا نوعين من الدماء وهي الكبد والطحال، وأحل لنا نوعين من الميتة وهي الحوت والجراد، كما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالسمك لا يحتاج إلى تزكية والجراد كذلك لا يحتاج إلى تزكية، هذا مستثنى من الميتة، والدم استثنى منه أيضا نوعان من الدماء المتجملة وهي الكبد والطحال، فإنها وإن كانت دما إلا أنها مباحة. ربما يشكل على بعض الناس كيف تكون الكبد والطحال من الدماء، لكن هذا في العادة لا يشكل إلا على الإنسان الذي لا يحضر ذبح الذبائح، الإنسان إذا ذبح ذبيحة وترك دمها يجد أنه بعد فترة إذا كان الجو خاصة إذا كان الجو بارد يجد أنه يكون قطعة واحدة مثل كبد متجمد، فالكبد من جنسه، لكنها ليست من كل وجه، فهي ليست مجمعا للأمراض، إنما هي جهاز لصفة معينة وليس فيه شيء من الضرر الموجود في الدم المسفوح. وأما الدم الذي يطفو على الخضر ونحوه مما يكون في بقايا اللحم ونحوه الشيء اليسير فإن هذا لا يؤثر. النوع الثالث من المحرمات هو لحم الخنزير، ولحم الخنزير يشمل كل خنزير، شحمه وعصبه وعظمه، فكله حرام لا يجوز الانتفاع بشيء منه، وكذلك جلده وشعره فإنه رد ونجس. فلا يقال إن شحم الخنزير لا بأس به وإنما المحرم هو لحمه، وإنما أطلق هنا اللحم والمراد جميع أجزاء الخنزير، وذلك بسبب أن هذا النوع من الحيوانات يشتمل على أمراض خطيرة ضارة بالإنسان في صحته وفي عرضه، ومما يورثه لحم الخنزير وكذلك بقية مواده من الشحن ونحوها أنه يورث الدياسة وعدم الغيرة. فالإنسان يتأثر بما يأكل، فإذا أنه أكل من شحم الخنزير أو لحمه يبدو أن الجهاز اليوم ما عندي كرسي ولكن تعب قليل شوي حتى يكون الثاني للثاني. أقول أن الإنسان إذا أكل من شحم الخنزير أو لحمه تأثرت أخلاقه بالإضافة إلى الأمراض الأخرى التي يصاب بها الإنسان. ولهذا مما يذكر في هذا الباب أن رجلا كان عنده دجاج ولها ديك، فإذا جاء بديك آخر ووضعه مع هذا الديك قام الديك الأول وقتله غيرة على بقية الدجاج. فجاء مرة بقطعة من شحم الخنزير أو لحمه وألقاها عند هذا الديك فأكل منها، وثانية وثالثة، ثم جاء بديك ووضعه معه فلم يأبه له ولم يقتله، لم يتأثر ولم يوجد عنده غيرة على بقية الدجاج. فتأثير لحم الخنزير في بني آدم من جنس هذا، يفقد الإنسان الغيرة على المحارم ويورث عنده الدياتة وعدم المبالاة بانتهاك العرض. ولهذا تلاحظون أن الذين يأكلون لحم الخنازير لا يبالون بانتهاك محارمهم، وزوجة أحدهم وبنته يراها مع صديقها ولا يتحرك له ساكن ولا يوجد عنده شيء من الغيرة لعرضه. فالإنسان يتأثر بما يأكل، ومن ذلك تأثره بلحم الخنزير. النوع الرابع من المحرمات قال وما أهل لغير الله به، يعني ما ذبح لغير الله كالذي يذبح بالأصنام والذي يذبح للأولياء. احنا جعلنا اخوانك عشان الجهاز ما في كرسي، خد يمين او يسار مكان قبل. اقول ان الانسان الذي يذبح لغير الله، يعني يذبح لضريح او يذبح لولي او ينذر لغير الله، فان هذه الذبيحة لا تحل ولا يجوز الاكل منها، لانه ذكر عليها اسم غير الله. والامر الثاني انها ذبحت لغير الله. وقد يقول بعض الناس نحن ناتي بالشاة او بالثور او بالجمل ونذبحها عند الضريح ونقول بسم الله ونحن نريد هذا الضريح، فما حكم هذه؟ نقول هذا هو الشرك الاكبر. ولو ان الانسان قال بسم الله لكنه لم يذبحها لله وانما ذبحها لصاحب القبر. والله تعالى يقول فصل لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الذبح لا بد أن يكون لله، فإذا ذبح لغير الله فإن هذه الذبيحة تعتبر نجسة لا يجوز أكلها ولا يحل منها شيء. وقد كان كفار مكة وضعوا الأنصار حول الكعبة فيذبحون لها ويلطخون بها الدماء تقربا إليها، وهو ما يشير إليه في آخر الآية أو في آخر الجملة بقوله تعالى وما ذبح على النصب، وهو تخصيص من التعميم للمذبوح لغير الله. وفي زمننا هذا يكثر في بعض البلاد الذين يقصدون الأضرحة ويدعون أصحابها ويعتقدون فيهم النفع والضر ويتقربون إليهم بالقرابين ظنا منهم أن هذا هو محبتهم، بينما هذا هو الشرك الأكبر الذي من أجله أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب. وشرك الجاهلية وكفار مكة الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم كان من جنس هذا. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يذبح لغير الله أو أن ينذر لغير الله أو يدعو صاحب القصر ويعتقد أن فيه النفع أو الضر. والإنسان الذي يحب صاحب القبر عليه أن يدعو له ويترحم عليه، لأن صاحب القبر انقطع عمله وأنت ما دمت على قيد الحياة تستطيع أن تعمل وهو لا يستطيع أن يعمل. وإذا كنت تريد أن تبره فاذبح أضحية له أو اذبح ذبيحة وتصدق بها عنه ونحو ذلك. أما أن تذبحها وتنوي بها الذبح تقربا إليه فهذا هو الشرك المخرج عن الملة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة. المنخنقة هي التي اختنقت، وقد أشرنا إلى شيء من هذا في الدرس الماضي، قلنا بأنه كأن يكون هناك رباط في رقبتها فضغط على نفسها فماتت، أو سد فمها، أو جاء أحد الأطفال يعبث ووضع على رأسها كيس وربطه، كيس من النايل وربطه فاختنقت وماتت. هذه هي المنخنقة. وأحيانا يعبث بعض الأطفال في مثل هذا كأن يغلق على طائر صندوقا مغلقا ليس فيه فتحات للهواء، أو يضعه في كيس من النايل أو نحو ذلك، أو في زجاجة. فهذا إذا مات فهو المنخنقة. والنوع السادس الموقودة. الموقودة يعني التي وقدت رميت أو ضربت بعصا أو بحجر ونحو ذلك، كأن يأخذ الإنسان حجرا كبيرا ويضرب به رأس الحيوان أو يضرب به جسمه أو يضربه بعصا فيموت من ذلك، فهذه لا يحل أثمها. ومن جنس ذلك ما يلجأ إليه بعض الأوروبيين عندما يريدون إماتة، ولا أقول تزكية، إماتة ثور ونحوه، مما يرون أن جسمه كبير فيضربونه
بفأس أو بمطرقة على رأسه ونحو ذلك. هذا من جنس الموقودة، هذا هو الموقودة. قبيح فعالهم أنهم يقولون أن هذا من الرحمة بالحيوان، وما علموا أن الرحمة بالحيوان هي أن يذبح. يقولون الذبح وحشية، فنضرب مطرقة مع رأسه حتى أنه يدوخ ويقطعونه، يكسرون دماغه ويموت في الدماغ، عندما ينفجر دماغه يموت. فهذا ليس من الرحمة، وإنما الرحمة هي قطع الحلقوم والمري والأوداج، فينزف دمه وتخرج روحه براحة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة أو القتلة. والمتردية هي النوع السابع. المتردية هي التي تتدحرج من مكان عالي، تسقط من جبل أو تسقط في بئر أو تسقط من سيارة تسير أو نحو ذلك، فهذه متردية، فإنها إذا ماتت لا تركب. والنطيحة وهي الثامنة، وهي التي تموت بسبب المناطحة بينها وبين حيوان آخر، وهذا يحصل كثير بين المعز، كذلك بين الثيران وبين بعض أنواع الحيوانات. فإذا كان موتها بسبب نطح حيوان آخر لها فإنها لا تقتل. والنوع التاسع: ما أكل السبع. ما أكل السبع يعني ما إذا اعتدى ذئب على الغنم قطع بطنها أو أماتها بنهشه لها من أي موضع من بدنها فماتت من ذلك، فإنها لا تحل، سواء كان الذي اعتدى عليها ذئبا أو نمرا أو عسدا أو غيره من أنواع السباع. إلا ما دكيته، هذا استثناء من أنواع بهيمة الأنعام التي انخنقت أو أنها كانت موقولة أو متردية أو نطيحة أو أكلت. هذه الأنواع الخمسة وهي الموقولة والمتردية والنطيحة وما أكلت السبع، إذا أنكم ذكيتموها وجدتموها فيها حياة مستقرة فذبحتموها فإنها تحل. وقال الفقهاء رحمهم الله: إنه إذا وجد فيها حركة بعد الذبح، تحركت بسبب الذبح حركة المذبوح، فإنها تحل، وإذا لم تتحرك فإنها ماتت بسبب الأفعال السابقة. فالموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا وجدتموه في حياة وذبحتموه فمات بسبب الذبح فإنه يحل أكله. أما إذا كان موته بسبب الأسباب السابقة فإنه لا يحل أكله. وما ذبح على النصب، وهذا النوع العاشر من المحرمات، ما ذبح على النصب، وهذا كان من عادة أهل الجاهلية أنهم يجعلون أنصابا يعبدونها، ينصبون لهم نصبا من أوثان أو غيرها، يتقربون إليها بالقرابين فيذبحون الذبائح ويرطخون بها الدماء. ومن ذلك ما كانوا جعلوه حول الكعبة حيث نصبوا حولها 360 صنما، وكانوا يأتون بالقرابين ويذبحونها عندها ويرطخونها بدمها. هكذا كانت نظرتهم وتطهيرهم كما يزعمون للبيت الحرام. والله تعالى عاهد إلى نبيه إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وهؤلاء يذبحون الذبائح فيه وهم يظنون أنهم بهذا يحسنون وهم يسيئون. هذه هي المحرمات من حيث المطعومات. وذكر المولى جل وعلا نوعا آخر من المحرمات وهو ليس من المطعومات، قال: وأن تستقسموا بالأزلام. أن تستقسموا بالأزلام، الاستقسام بالأزلام هو أن الكفار كانوا إذا أراد أحدهم أن يعمل عملا أو يمتنع عن عمل ذهب يستقسم بالأزلام، وذلك بأنه يوضع أنواع من الأعواد أو القداح في كيس مكتوب على أحدها افعل والآخر لا تفعل والثالث لم يكتب عليه شيء، فيدخل هذه الأزلام أو هذه الأعواد في هذا الكيس وينفضها، ثم يدخل يده ويأخذ واحدا منها، فإذا كان ما أخذه مكتوب عليه افعل ذهب إلى المشبار. إذا كان يريد أن يتزوج تزوج، إذا كان يريد أن يسافر سافر، إذا كان يريد أن يبني بنى، إذا كان يريد أن يقاتل قاتل. وإذا خرج له الذي كتب عليه لا تفعل فإنه يحجم عن هذه الأمور ويتزوجها. هذه هي الأزلام التي كانوا يستقسمون بها ويعتبرونها هي المعول عليه في اتخاذ القرار. عندما يريد أحدهم أن يتخذ قرارا يتخذه بناء على هذه الحركات. الله تبارك وتعالى اسد لنا من هذا العمل بصلاة الاستخارة، وذلك أن الإنسان إذا أراد أمرا من الأمور يصلي ركعتين من غير فريضة، ثم بعد السلام يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسميه خير لي في عجل أمري أو أجل أو أمر دين ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في عجل أمري أو أجل أو أمر ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصفني عنه واصف عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا هو التوحيد وهذه هي العبادة. فأنت توكلت على الله وعبدت والتجأت إليه وطلبت منه التدبير على ما فيه الخير، فيفعل الإنسان ما تنجرح نفسه إليه والله تبارك وتعالى يتولاه. ولهذا قال الله تعالى عن الاستقسام بالأزلام: ذلكم فسق. هل هو يعود إلى هذه أو هي وما غيرها؟ كلها تعتبر من الفسق، أكل الميتة وأكل الدم والشرب وأكل لحم الخنزير وكذلك ما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع كلها فسق، وكذلك ما يحصل من الاستقسام بالأزلام. ثم قال جل وعلا: اليوم يأتى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم يأتى الذين كفروا من دينكم بمعنى انهم وصلوا الى درجة القناعة انهم لا يستطيعون صرفكم عن دين الاسلام، كما ان ابليس يائس ان يعبد في جزيرة العرب. ومعنى اليائس هذا راجع الى حال اليائس، الكفار يائسوا وكذلك ابليس يائس، ولا يعني هذا انه لا يقع الشرك في جزيرة العرب، ولا يعني هذا انه لا يحصل شرك مما يطمع فيه الكفار بان يحصل من اهل الايمان ارتداد ورجوع عن الحق، لكن هذا هو خبر الله تعالى عن واقع حال اولئك النفسية. فالكفار يعني الآن وصلوا إلى درجة الياس أنهم يحولونكم إلى كفار مثلهم، وكذلك إبليس يائس أن يعبد في جزيرة العرب لما رآه من التوقف الإيمان وإيقاع الحسد والبغضاء والتشويش فيما بينهم. الله تبارك وتعالى بهذا يشجع ويقوي عزيمة أهل الإيمان في الاستمرار على التوحيد، ومن ذلك الخشية لله تعالى. ولهذا قال فلا تخشوهم واخشون، يعني لا تخشوا الكفار إنما اخشوا الله جل وعلا. والكفار كيدهم ضعيف مهما كان لهم من القوة والغلبة والتسلط، إلا أن كيدهم ضعيف لأنهم أتباع للشيطان والشيطان كيده ضعيف. وعلى هذا فلا ينبغي لأحد من أهل الإيمان أن يخشى الكفار أو يخشى أستاذهم إبليس عليه لعنة الله، وإنما عليه أن يخشى الله تبارك وتعالى، عليه أن يخشى الله جل وعلا ويراقبه في كل أموره، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يميت وهو الذي يحاسب، وحينئذ ينبغي لنا أن نراعيه، وغيره لا شأن له. لماذا نخشى؟ الله تعالى هو الذي بيده الأمر، وهو الذي يعز ويذل، هو الذي يغني ويفقر، هو الذي يحيي ويميت، غيره ما موقعه؟ لا شيء. إذا كنا نريد أن نخشى فينبغي أن نخشى ممن يستطيع أن يعمل، وممن له الأمر والتدبير، وممن له القدرة والعمل. أما من لا عمل له ولا قدرة له فلماذا نخشى؟ ولماذا نقيم له وزن واعتبار؟ ما يصلح هذا. ولهذا قال الله جل وعلا فلا تخشوهم واخشوني. فينبغي أن يكون الخشية لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. وما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول من الدماء التي أحلها الله تعالى الكبد، فهل يجوز لنا أن نأكل كبد الشاة الميتة؟ الميتة كبدها منها، الشاة إذا ماتت فكلها تعتبر محرمة، لحمها وكبدها. وإذا كان الدم يحرم من الشاة المذبوحة فلماذا نحل منه الكبد إذا كانت ميتة؟ الدم الذي يحل هو الكبد من الحيوان الملكة، أما إذا كانت كبد ميتة فإن الميتة كلها تحرم، لحمها وعصبها وشحمها وكبدها. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لما أنها حرمت عليهم الشحوم، شحوم الميتة، جملوه يعني أذابوه وطبخوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، وقالوا إننا ما بعنا شحم بعنا سم، لأنه بعدما أذيب وغلي لا يسمى شحما وإنما يسمى سمنا، وهذا اعتبروا منهم احتيال، وهم يظنون أنهم يستطيعون أن يضحكوا على الله جل وعلا وأنهم أهل حيل ومكر، فلهذا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل يقول: إذا مكث الإنسان ثلاثة أيام لم يجد ما يسد به رمق فهل له أكل ميتة؟ هل سيأتينا في آخر الآية بقوله إلا موصولة إليه؟ فالإنسان إذا كان في حال ضرورة أبيحت له المحظورات ويأخذ منها ما يسد رمقه ويمتعه لأن تبقى حياته. ولهذا لو أن إنسانا تعطل في الطريق ولم يجد طعاما ولم يجد شيء وأشرب على عيالك ولم يجد إلا ميتة، يعني لم يجد عشبا يأكله ويسد به حاجته وإنما وجد ميتة، فله أن يأكل منها وله أن يحمل معه منها ما يكفيه في طريقه باحتمال أن لا يجد شيئا في طريقه. هذا يقول: هل الحيوانات التي تذبح ليلة الثانية عشر من شهر ربيع الأول ويحتفل الناس فيها بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز أسوأ علما أنهم يسمون عليها عند الذبح؟ هذه من ذبائح البدع، هذه تعتبر الذبيحة بدعية، هم ذبحوها لأجل أن يأكلوها لأجل الاحتفال، فالاحتفال من حيث هو محرم وعمل بدعي لا يجوز. على هذا فإقامة الاحتفال، كل الاحتفال يعتبر عملا محرما. يقول: هل القرعة من جنس الأزلام؟ نقول: لا، القرعة ليست من جنس الأزلام، لأن القرعة هي لتمييز المستحق عند التساوي في الاستحقاق. إذا كان عندنا أكثر من شخص كلهم يستحق هذا الشيء ويتساوون فيه ولا ميزة لأحدهم أحد على الآخر، فإنا نحل الإشكال بالقرعة، وهي عمل شرعي جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة سافر بها، وهذا ليس من جنس الأزلام، لأن الأزلام الاستقسام بالأزلام ينبني عليه أنك تعمل أو لا تعمل، هل تتزوج أو لا تتزوج، بناء على ما ظهر لك في هذا العود ما مكتوب عليه افعل أو لا تفعل. بينما القرعة إنما هي لاختيار أحد المستحقين فقط. وصل إلى هذا المكان ثلاثة أشخاص في وقت واحد، أيهم المستحق له؟ هو لا يستطيع إلا لواحد، فلا بد أن نقرع بينهم، ومن خرجت له القرعة يصلي في هذا المكان والآخر الباقية يذهبون إلى مكان ما. فالقرعة عمل شرعي لا يشترط، وهو لتمييز المستحق فقط، لا يترتب عليه فعل أو عدم فعل. يقول: ما حكم أكل اللحوم المستوردة من بلاد الكفار؟ اللحوم المستوردة من بلاد الكفار إذا كان عليها رقابة وهم يذبحون على الطريقة الشرعية في ديننا، بمعنى أنهم أهل كتاب أو مسلمين، وعند الذبح يذكرون اسم الله ويقطعون الحلقوم والمري والأوداج، فإن الذبيحة صحيحة. وإذا لم تتوفر هذه الأمور فلا تحل الذبيحة. فإذا كان الإنسان يعلم أن هذه الذبيحة المستوردة من البلد الفلاني عادتهم أنهم لا يذبحون، وليس هناك رقابة على ما يورد في بلادنا فلا تحل. أما إذا كان هناك رقابة عليها من حيث الذبح، والذي يذبح مسلم أو كتابي وعند الذبح يذكرون اسم الله تعالى ويذبحون ذبحا صحيحا، فهذه حلال. وفي الغالب أن لا يسمح باستيراد شيء من اللحوم إلا بعد متابعة من إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة، من أنه لا يسمح بتوريد أي نوع من اللحوم إلا بعد أن تكون خاضعة لهذه الصفات. أنصح الأخوان الذين عندهم جوال أن يغلقوها ما داموا في الحرم، يشتغلوا بذكر الله أولى من أن يشتغلوا بإزعاج الناس وهم أيضا ينزعجون. كما أن بعض أجهزة الجوال تكون نغمتها موسيقية، وهذا العمل حرام. والله تعالى عاد على الكفار التصفيق والتطهير عند الكعبة، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، أي صفيرا وتصفيق. وما كان أحد يتصور أبدا أنه يسمع الموسيقى داخل الحرم. ومع الأسف الشديد صرنا الآن نسمعها أحيانا في المطاف وعند الحجر الأسود، وهذا أمر لا يجوز لمسلم في حال من الأحوال أن يسمح لنفسه أن يكون هو السبب في وجود مثل هذه الأصوات. وعلينا أن نحترم قداسة البيت، والمكالمات التي تأتينا في الغالب أنها ليست من الأهمية مما يستدعي أن نستقبلها ما دمنا في هذا المكان الطاهر المبارك. ثم إنه إذا كان شيء من هذا فليغلق الإنسان الصوت ويجعله على الضوء أو على الهزاز أو نحوها، وهذا أسلم له من حيث عقيدته ودينه. ولك الله تعالى الهداية للجميع. يقول في بلادنا يقوم بعض الجزارين بنفس الشاة الميتة في الخفاء ويبيعونها في الأسواق، هل توجد علامات تبين أن الشاة المذبوحة ميتة أم لا؟ هناك علامات توجد في اللحم ويوجد الدم في العروق حيث أنه لم يخرج، وأهل الاختصاص يعرفونها، أهل الخبرة والمعرفة قد يعرفون هذه الأشياء. ولكن من عرض عنه مثل هذا العمل يجب أن يفضح ويبين أنه غشاش، حتى أنه يمنع من مداولة مثل هذه الأمور. يقول سمعنا ما يترتب على الحسد من أضرار سلبية على الفرد والمجتمع، فهل يجوز تمني زوال النعمة عمن لا يستعملها في وجوه الخير؟ لا، ينبغي أن نتمنى الإنسان هداية هذا الشخص ما دام أنه مسلم، وإذا كان قصر في بعض الأمور فإنه يخشى عليه أن يعاقب، لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيدعى له بالهداية والصلاة. يقول هل يجوز أكل الربع؟ نجمع الربع من الصيد، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الربع شاة، فهو وإن كان مما له نار إلا أنه مأكول اللحم. يقول هل هناك فوائد صحية في أكل الدجاج؟ نقول نعم، هو طيب ومن الطعام الطيب، و كثير من الناس يأكلونه، ولولا أن ثلاجات الناس مليئة الآن بالخيرات الكثيرة لفرحوا إذا رأوا الجراد وأكلوا، فهو من الأطعمة المباحة. يقول لماذا حرم الله تعالى في الآية في الخنزير من الحيوانات؟ لشدة قبحه، لأنه هو أقبح أنواع الحيوانات، أقبح أنواع الحيوانات المحرمة. الكلب أخف منه، والسباع الأخرى أخف منه نجاسة، مثل النمر والأسد والذئب ونحوها من السباع، هذه أخف منه ضررا، وهو قبيح في شكله ومضر في أكله. يقول يستخدم في القتل بالكهرباء بمعنى الصعق، فمن أي نوع يندرج؟ هذا يدخل ضمن الموقوذة، وكذلك المنخنقة، ويدخل ضمن هذين النوعين. يقول إذا ذبح إنسان ذبيحة بجانب قبر وهو لا يعلم بذلك فما حكم؟ ما أدري، هل هو لا يعلم الحكم الشرعي أو أنه لا يعلم بهذا القبر؟ إذا كان لا يعلم بالقبر ولم يعلم أن هناك قبر، فذبيحة صحيحة، لأنه لم يتعلق بنيته في الذبح عند هذا القبر بشيء من الاعتقاد. وأما إذا كان لا يعلم أن الذبح حرام عند القبر، فعليه أن يتوب إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها. هذا يقول إذا كان الإنسان يريد الخروج من مكة وهو مقيم فيها فهل يشترط عليه طواف الوداع؟ نقول الأول الإنسان الذي يريد أن يغادر مكة أن يطوف للوداع، لكن إذا لم يطوف فإنه لا شيء عليه، إلا الحاج فإنه يجب عليه أن يطوف عند خروجه للوداع. يقول ما حكم العمل في المحلات الملابس في ذلك الشبهة لأنه محل فتنة؟ أنت أجبت على السؤال، إذا كان الإنسان محل فتنة أو أن بضاعته تفتن وزبائنه يكون من جنس النساء التي لا يتحجبن، وهو أيضا قد يكون شابا، فإن الإنسان عليه أن يبعد نفسه عن الشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. ما إذا كان رجلا مسنا وعنده زوجة تعفه ولا يسمح للنساء أو لا يتيح لهن فرصة أن يخلو بهن، إنما يتعامل معهن خارج الدكان أو يكون الدكان مفتوح وليس فيه مجال للخلوة أو للإستدلال أو للحديث مع النساء، هذا قد يكون أخف شأنا. فينبغي لأصحاب المحلات أن لا يسمحوا بدخول المحلات إلا للنساء التي معهن محارمهن، وينبغي أيضا للرجال أن لا يتركوا نساءهم يجبن المتاجر والمحلات، وإنما ينبغي أن يقضوا لوازمهن بأنفسهم، فإن تعذر فليكونوا معهم ويصونوهن عن التعرض للاستدار والفتن. هذا يقول المعتمر الذي يكون يومين بجوار الحرم، هل يطوف طواف الوداع عندما يريد الخروج الى بلده؟ هذا سبقا اجبنا عليه قبل قليل، وقلنا ان الانسان اذا اراد ان يغادر مكة فالاولى له ان يطوف الوداع، واذا لم يطوف فلا شيء عليه، والذي يجب عليه طواف الوداع هو الحاج. هذا يقول الانسان اذا انتهى من الطواف هل يكبر عند الحجر الأسود؟ نقول لا، الذي عليه الكثير من أهل العلم أنه التكبير يكون في بداية الشوط لا في نهايته.
وإن كان هناك قول لبعض أهل العلم أن الإنسان يكبر كل ما حاذى الحجر الأسود في البداية والنهاية. وبهذا يكفي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وإن كانت فتوى الشيخ محمد عثيمين رحمه الله أن الإنسان لا يكبر إلا في البداية. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم أنه الأرجح، لأنه التكبير يكون في بداية العبادة، وإذا انتهى فإنه ينفرق حينئذ. يقول: ما حكم الذهاب إلى المشعوذ؟ وإذا ذهب فماذا عليه؟ الذهاب للمشعوذ عمل محرم ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالإنسان لا يجوز له أن يذهب إلى هؤلاء. وهؤلاء لو كان عندهم شيء من علم الغيب لنفعوا أنفسهم، وما احتاجوا إليك أن تعطيهم شيئا من المال، وهم عبارة عن أكلة للمال بالباطل. وإذا كان الله تبارك وتعالى لم يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أمور الغيب إلا في أمور محددة بينها له يعلمها للناس، وقال له: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده علم الغيب، فكيف يكون عند هؤلاء الكذبة الفتقة بل والكفرة؟ لأن من يدعي هذا فهو يدعي شيئا هو لله جل وعلا وليس لأحد من المخلوقين. والإنسان إذا أصيب بمرض أو غيره عليه أن يلجأ إلى الله تعالى، فإنه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، ويقول جل وعلا: قال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: قل من يجيب المضطر إذا دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. يقول: الإنسان الذي يعد ويخلف الوعد لظروف خاصة به هل يعتبر منافقا؟ لا، لا يعتبر منافقا. إنما الإنسان الذي يعد ويخلف الوعد من دون عذر فإن هذا فيه خصلة من النفاق ولا يسمى منافق، وإنما يسمى فيه خصلة من خصال النفاق. وأما الذي يتخلف عما وعد بسبب عذر شرعي فهذا معذور بعذره الشرعي. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.